مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة. أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم، حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام. معكم أحمد أحمد، وفي هذه الحلقة: قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات. البداية نشرة العلوم. اكتشف علماء الفلك عدم تناسق غير متوقع في النجوم الشاردة من مجموعاتها، ولا يمكن تفسير الظاهرة بسهولة من خلال نظرياتنا القياسية للجاذبية. دراسة جديدة تتبعت الغلاف الجوي لنجمين محترقين في إحدى المجموعات المعروفة باسم الأقزام البيضاء، كما تتبعت أدلة على وجود كويكبات عدة غير مدروسة جيدا، وأيضا أشارت إلى إمكانية وجود كواكب بحجم الأرض في نفس النظام. كما وجدت الدراسة أن العنقود النجمي الشهير والأقرب إلينا هايدس له توزيع غريب للنجوم يمكن تفسيره بنظرية بديلة للجاذبية المعتادة. ويقول العلماء إن هناك تأثيرا غريبا في عناقيد النجوم يجعل أفكارنا حول كيفية عمل الجاذبية موضع التساؤل. ويبدو أن هذه المجموعات النجمية لديها عدم تناسق غير متوقع، وهو يتناسب بشكل أفضل في ظل نظرية بديلة للجاذبية تسمى الديناميكيات النيوتونية المعدلة، مقارنة بالنظريات المقبولة على نطاق واسع والمرتبطة بنظريات ألبرت أينشتاين. والديناميكا النيوتونية المعدلة نظرية يرفضها عدد غير قليل من العلماء، وتفترض هذه المدرسة الفكرية أن قانون نيوتن للجاذبية قد يختلف عبر المسافات الشاسعة للغاية. ورغم أن نظرية الديناميكا النيوتونية المعدلة تستطيع أن تفسر بضع مشاهدات على حساب استبدال قانون نيوتن بمعادلة أقل تميزا، فإنها لا تفسر الكون كله بأسلوب منهجي. يمكن تخفيف الكوابيس من خلال سماع أصوات مرتبطة بالتجارب الجيدة. وجد باحثون أن الاستماع إلى صوت بيانو معين مثلا، كصوت نربطه بتجربة إيجابية أثناء النوم مع تشغيل نفس الصوت أيضا أثناء نوع معين من العلاج، يجعل الأحلام السيئة تحدث بشكل أقل تكرارا. وأفاد نحو 8% من الأشخاص بأنهم يعانون مشاكل مع الكوابيس. العلاج القياسي هو العلاج التدريبي بالصور IRT، والذي لا يستجيب له 30% من الأشخاص، ويتضمن التمرين على كابوس سابق، ولكن تغييره ليكون له نهاية أكثر إيجابية. وللمساعدة في استعادة الذاكرة تتضمن بعض العلاجات أن يسمع الفرد صوتا معينا أثناء تكوينه الذكريات، ثم يتم تشغيل هذا الصوت نفسه له أثناء نومه. غالبا ما يتم ذكر ذلك أثناء مرحلة نوم حركة العين غير السريعة، بينما تكون الأحلام والكوابيس أكثر شيوعا في نوم حركة العين السريعة. وباختبار إمكانات هذا النهج للكوابيس إذا جاز القول، درب الباحثون مجموعات لاختبار من الأفراد على آليات معينة لإجرائها في منازلهم للاستماع إلى نغمة بيانو ومعرفة كيفية مراقبة مراحل نومهم من خلال الكشف عن نشاط الدماغ. وبالفعل وعلى مدى 3 أشهر أبلغت المجموعات عن وجود كوابيس أقل، بل تولدت لديها أحلام أكثر إيجابية. أي كما يقول الباحثون، يمكن أن يصبح هذا تدخلاً واسع النطاق لتخفيف الكوابيس. ويرى الباحثون أنه من أجل فهم أفضل لكيفية توافق مراحل النوم المختلفة مع الكوابيس، ربما تختبر الأبحاث المستقبلية تشغيل الصوت أثناء مراحل نوم غير حركة العين السريعة. ترك التاريخ الاستعماري الأوروبي الغربي بصماته على الطبيعة في مختلف أنحاء العالم، وذلك بحسب دراسة لاحظت تشابها أكبر في نباتات الأنواع الأجنبية في المناطق التي كانت مستعمرة سابقا مقارنة بالمناطق الأخرى التي لم تكن كذلك. ولا تزال أثار هذا الغزو البيولوجي بادية إلى اليوم في مناطق المستعمرات السابقة للإمبراطوريات الأوروبية الأربع الكبرى، البرتغالية والإسبانية والهولندية والبريطانية، وفقا للدراسة التي نشرت هذا الأسبوع في مجلة Nature Ecology and Evolution. وأوضح أحد المعدين الرئيسيين للدراسة أن كل المناطق المعنية تحوي تركيبات نباتية أكثر تجانسا من تلك الموجودة في المناطق الأخرى التي لم تكن تنتمي إلى إمبراطوريات استعمارية ولكنها كانت تقع في القطاع الجغرافي نفسه. وعمل الباحثون على تجميع قاعدة بيانات لنحو 1200 منطقة في العالم، بينها نحو 800 منطقة كانت تقع في إمبراطوريات سابقة. ثم أجرى الباحثون مقاطعة بين هذه البيانات وقاعدة بيانات جلوناف التي تشمل راهنا أكثر من 13,000 نبتة أجنبية متجانسة في مناطق مختلفة من العالم، واحتسبوا مؤشر التنوع زيتا الذي يقيس درجة التشابه كبيرة كانت أم صغيرة بين المناطق الجغرافية من حيث تركيبتها النباتية. وخلص الباحثون إلى أن أهم العوامل التي تؤدي إلى استمرار الآثار النباتية لإمبراطوريات ما على مناطق عدة هي مدة استمرار الاستعمار وأهميته الاقتصادية أو الاستراتيجية، وينطبق هذان المعياران خصوصا على الإمبراطوريتين الإسبانية والبريطانية ولكن لأسباب مختلفة. فالإمبراطورية الإسبانية التي استمرت من القرن الخامس عشر إلى القرن العشرين بقيت قائمة لمدة طويلة جدا وفي منطقة تتقارب أجزاؤها نسبيا في أمريكا اللاتينية، وأسهم هذا التقارب في كثافة التبادلات بين هذه المناطق وأتاح انتشار الأنواع المتشابهة فيها. أما الإمبراطورية البريطانية التي نشأت في مرحلة لاحقة أي في القرن السابع عشر فامتدت لتشمل مختلف أنحاء العالم، ولكن في زمن شهد تطورا تكنولوجيا وازديادا في الحركة التجارية، وساهمت أسفن تاليا بشكل كبير في تبادل أنواع النباتات بين المستعمرات. الدراسة أشارت كذلك إلى أن ثمة أسبابا عدة للاستعمار النباتي للمناطق، فالمستوطنون الأوائل كانوا يزرعون لتأمين مقومات الحياة في أراض كانوا يجهلون طبيعتها، في حين أن العلماء كانوا يرغبون في زيادة التنوع الإحيائي فضلا عن أن الشبكة الفعلية للحدائق النباتية في الإمبراطورية البريطانية كانت تتيح تبادل وزرع أنواع نباتية قابلة للبيع، وكان بعض المستوطنين يزرعون في المستعمرات نباتات بلدهم من باب الحنين مثلا إلى تراب الوطن. وحددت الدراسة كذلك عددا من المناطق التي كانت بمنزلة مراكز استراتيجية لكل إمبراطورية كانت تتشابه نباتيا فيما بينها أكثر مما كانت تتشابه مع المناطق القائمة في أطراف الإمبراطورية عينها، على نحو ما كان الوضع بالنسبة إلى مناطق جنوب شرق آسيا التي كانت مستعمرة سابقا من قبل الإمبراطوريتين الهولندية والبرتغالية. أما الأشد غرابة في نظر الباحثين فهو أن رصد آثار هذه التبادلات التي حصلت قبل مئات السنوات لا يزال ممكنا اليوم، رغم زيادة التبادلات التجارية في العالم بمقدار 30 ضعفا منذ عام 1950. وتوقعت الدراسة أن تؤدي حركة العولمة إلى زيادة تبادل الأنواع النباتية الأجنبية وأن تكون أثار التشابه في المشهد الطبيعي قابلة للرصد، في المستقبل البعيد. بيّنت دراسة حديثة أن شكلاً من أشكال التعبير الصوتي موجود لدى أكثر من 50 نوعاً حيوانياً كان يعتقد سابقاً أنها صامتة، ومنها أسلاحف، موضحة أن مصدر هذه الميزة سلف مشترك مع أنواع أخرى يعود إلى نحو 400 مليون عام. بدأ كل شيء خلال رحلة بحثية عن السلاحف في غابة الأمازون المطيرة بقيادة علماء الأحياء التطورية، وقالوا إنهم حينما عادوا إلى المنزل قرروا تسجيل أصوات حيواناتهم، ومنها السلحفاة هوميروس الموجودة لديهم منذ أن كانوا أطفالاً. وبعد أن اكتشفوا أن هذه الحيوانات تصدر أصواتاً، بدروا إلى تسجيل أصوات أنواع أخرى من السلاحف باستخدام كاشف للموجات الصوتية في الماء إذا لزم الأمر للتمكن من التقاط هذه الأصوات. وأضافوا أنه تبين بالفعل أن كل الأنواع التي استهدفتها التسجيلات أنتجت أصواتاً، ما جعلهم يتساءلون عن عدد الحيوانات الأخرى التي يعتقد أنها صامتة وتنتج أصواتاً أيضاً. ورصدت الدراسة التي نشرت في مجلة Nature Communications رصدت 50 نوعاً من السلاحف، بالإضافة إلى 3 حيوانات غريبة جداً يعرف عنها أنها صامتة، من بينها سمك الرئة وله رئة بالإضافة إلى خياشيمة، وأيضا الضفادع الثعبانية وهي برمائيات لها شكل ديدان. حتى أن الفريق سجل أصوات أنواع نادرة من الزواحف عثر عليها فقط في نيوزيلندا وهي تواتارا. كل هذه الحيوانات تنتج أشكالا صوتية كنقرة مثلا أو تغريدة أو صوت نغمي حتى في حالة الراحة أو بضع مرات فقط في اليوم وفقا للدراسة. وجمع الباحثون نتائجهم مع البيانات المتعلقة بالتاريخ التطوري للتواصل الصوتي لدى 1800 نوع حيواني آخر، ثم استخدموا تقنية تسمى إعادة بناء الأسلاف تتولى احتساب احتمال وجود خاصية مشتركة بين عدد من الأنواع في الماضي. وقال الباحثون إنهم وجدوا أن السلف المشترك لهذه المجموعة كان ينتج أصواتاً ويتواصل عن قصد باستخدام هذه الأصوات. وكان العلماء يعتقدون قبل هذه الدراسة أن كلاً من رباعيات الأرجل ومنها السلاحف والأسماك الرئوية تطور بشكل منفصل عن الآخر إلى شكل من التواصل الصوتي، لكن الدراسة الجديدة أظهرت العكس، إذ بيّنت أن رباعيات الأرجل والأسماك الرئوية متحدرة من الأصل نفسه والمكان ذاته. وكان هذا السلف المشترك يعيش قبل أكثر من 400 مليون سنة على الأقل خلال حقبة الحياة القديمة أو الباليزويك. ورأى الأساتذة المختصون في فكرة نشوء التواصل الصوتي من سلف مشترك لأسماك الرئة ورباعيات الأرجل اكتشافا مدهشا ومثيرا للاهتمام، لكن البعض لاحظ أن معدي الدراسة لم يميزوا بالضرورة بين ما هو إنتاج للأصوات من قبل الحيوانات وما هو التواصل الصوتي.
Now let's celebrate, whoop and cheer, that big and far from movie rays, but international action has succeeded in reversing ozone's decay. Hooray, 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 we're delightful fighting fish, floating phytoplankton, living in the big wet sea. Tiny, mighty, thronging, thriving, feisty phytoplankton, dancing nature's choreography. UV radiation splits molecules in stratosphere. O2 oxygen divides, quickly recombines, but here, one in every half a million ends up as ozone. O3, the conquering hero, from UV shields our planetary home. This home, her home, my home, your home, everybody's home. We're life's foundation food. We phytoplankton down at the bottom of the food chain.
حملت خرائط التتبع الأحدث أخباراً سارة للأرض، وهي أن ثقب الأوزون يستمر في الانكماش خلال عام 2022. تظهر هذه الخرائط حجم وشكل ثقب الأوزون فوق القطب الجنوبي، تحديداً في 5 أكتوبر تشرين الأول من عام 2022، عندما وصل إلى أقصى حد له في اليوم الواحد لهذا العام. وكانت المساحة المستنفدة لطبقة الأوزون فوق القطب الجنوبي أصغر قليلاً من العام الماضي، واستمرت عموماً في الاتجاه العام للانكماش خلال السنوات الأخيرة. وطبقة الأوزون هي درع هش من الغاز يحمي الأرض من الجزء الضار من أشعة الشمس، ما يساعد على الحفاظ على الحياة فوق كوكب الأرض. ووفق الأمم المتحدة، لم يساعد التخلص التدريجي من الاستخدام المحكم للمواد المستنزفة للأوزون والاختزال ذات الصلة على حماية طبقة الأوزون لهذا الجيل والأجيال المقبلة فحسب، بل أسهم كذلك إسهاما كبيرا في الجهود العالمية الرامية إلى التصدي لتغير المناخ. وعلاوة عليه، فإنه يحمي صحة الإنسان والنظم الإيكولوجية عن طريق الحد من الأشعة فوق البنفسجية الضارة ويمنعها من الوصول إلى الأرض. وبين 7 سبتمبر أيلول 2022 ومنتصف أكتوبر 2022، وصلت مساحة ثقب الأوزون على مدار السنة في القطب الجنوبي إلى متوسط مساحة تزيد على 23 مليون كيلومتر مربع. وكانت هذه المساحة المستنفدة من طبقة الأوزون فوق القطب الجنوبي أصغر قليلا من متوسط الفترة نفسها من العام الماضي، وهذا يمثل استمرارا عاما لاتجاه الانكماش العام في السنوات الأخيرة. ويقول العلماء إنه بمرور الوقت يتم إحراز تقدم مضطرد، كما أن الثقب يتقلص. ربما نرى بعض التذبذب مع تغير الطقس وعوامل أخرى تجعل الأرقام تتذبذب قليلا أيضا من يوم لآخر ومن أسبوع لما بعد، لكن بشكل عام نرى أنه يتناقص خلال العقدين الماضيين. وبالتالي فالقضاء على المواد المستنفدة للأوزون من خلال بروتوكول مونتريال يؤدي فعليا إلى تقليص هذه الفجوة. وفي شهر سبتمبر أيلول من كل عام، فإن طبقة الأوزون وهي الجزء من الستراتوسفير الذي يحمي كوكبنا من أشعة الشمس فوق البنفسجية، هذه الطبقة في الشهر 9 من العام ينقص سمكها لتشكل ثقب أوزون فوق القطب الجنوبي. وفي كل شتاء جنوبي ترتبط الأشكال النشطة كيميائيا من الكلور والبروم في الغلاف الجوي، وهي المشتقة من المركبات التي ينتجها الإنسان بالسحب القطبية المرتفعة، ثم يبدأ الكلور والبروم في التفاعلات مدمرة للأوزون مع شروق الشمس في نهاية شتاء القارة القطبية الجنوبية. وتقليديا يكتشف العلماء ويقيسون نمو وتفكك ثقب الأوزون بأدوات على متن الأقمار. في 5 أكتوبر تشرين الأول من عام 2022 لاحظت تلك الأقمار الصناعية ثقبا في الأوزون ليوم واحد بحد أقصى 26.4 مليون كيلومتر مربع، أكبر قليلا من العام الماضي. وعندما تشرق الشمس القطبية يقوم العلماء بإجراء قياسات باستخدام مقياس دابسون سبكتروفوتومتر، وهو أداة بصرية تسجل الكمية الإجمالية للأوزون بين السطح وحافة الفضاء، تعرف باسم إجمالي قيمة عمود الأوزون. على الصعيد العالمي يبلغ متوسط العمود الإجمالي حوالي 300 وحدة دابسون. سجل العلماء أدنى قيمة لعمود الأوزون الكلي بلغت 101 وحدة دابسون فوق القطب الجنوبي في 3 أكتوبر 2022. في ذلك الوقت كان الأوزون غائبا تماما تقريبا على ارتفاعات تتراوح بين 14 و21 كيلو مترا، وهو نمط مشابه جدا للعام الماضي. وكان بعض العلماء قلقين تماما بشأن التأثيرات المحتملة لطبقة الستراتوسفير من ثوران بركان هانغا تونغا في يناير كانون الثاني من هذا العام. وأطلق ثوران جبل بيناتوبو عام 1991 كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكبريت الذي أدى إلى تضخيم طبقة الأوزون، ومع ذلك لم يتم الكشف عن أي أثار مباشرة من هانغا تونغا في بيانات الستراتوسفير في أنتاركتيكا. وطبقة الأوزون هي جزء من الغلاف الجوي لكوكب الأرض، يحتوي بشكل مكثف على غاز الأوزون المكون من 3 ذرات أكسجين، وهي متمركزة بشكل كبير في الجزء السفلي من طبقة الستراتوسفير من الغلاف الجوي للأرض. يتحول فيها جزء من غاز الأكسجين إلى غاز الأوزون بفعل الأشعة فوق البنفسجية القوية التي تصدرها الشمس وتؤثر في هذا الجزء من الغلاف الجوي، نظرا لعدم وجود طبقات سميكة من الهواء فوقه لوقايته. ولهذه الطبقة أهمية حيوية بالنسبة لنا، فهي تحول دون وصول الموجات فوق البنفسجية القصيرة بتركيز كبير إلى سطح الأرض، والتي تسبب أضرارا بالغة للإنسان، وخاصة ما يتعلق بسرطانات الجلد وأيضا للحيوان والنبات على حد سواء. حتى نلقي مزيدا من الضوء على هذه الموضوع، معنا من باريس والآن في شرم الشيخ المصرية لحضور قمة المناخ كوب 27 الدكتورة شادن دياب، مستشارة للاتحاد الأوروبي لشؤون البيئة والمناخ. دكتورة شادن، أهلا بك. بداية، هل هناك بالفعل أخبار سارة عن أن ثقب الأوزون يتقلص، أم هذه مجرد آمال ومؤشرات مؤقتة؟
نعم، تقلص ثقب الأوزون حاليا فوق القطب الجنوبي بما يعادل تقريبا حجم مشابه لولاية تكساس مقارنة هذا الوقت من العام الماضي. هذا يعطي لدينا الأمل، وهذا خبر سار. معنى ذلك أننا عندما تبرم الاتفاقيات بشأن موضوع معين من قبل وتلتزم بها كل الدول، فذلك قد أدى إلى نتيجة، لأننا نعرف أن طبقة الأوزون قد تضررت، ولكن أبرمت اتفاقيات مثل اتفاقية موريال، وساهمت في أنه يجب التزاما بالقضاء على المواد التي تساهم في نضب الأوزون ومستنفذة له، وهذا ما كانت نتائجه الآن بتقليل ثقب الأوزون.
إذن بالفعل هذه الاتفاقيات آتت أكلها كما يقال، وتبين أن العلماء حين توافقهم السياسات فسوف يعود ذلك بالإيجاب على كوكب الأرض. طيب، ما الخطورة المتمثلة في عدم استقرار طبقة الأوزون حال عدم الالتزام؟
طبقة طبقة الأوزون هي يمكن أن نسميها بأنها طبقة تتجدد وأيضا كل تتجدد وأيضا تتأذى بما يحصل بسبب الانبعاثات هذه الغازات، غازات التبريد التي تستخدم في بعض الأجهزة. هي طبقة يعني تحمينا من الأشعة فوق البنفسجية ووصول الأشعة الضارة للشمس، ولذلك عندما يحصل ثقب في هذه الطبقة تسمح لهذه الأشعة الضارة بالوصول إلى سطح الأرض ويعني تأذية البشر وأيضا النباتات والكائنات الحية والإصابة بالسرطانات الجلدية وكذلك بضرر للنظام البيولوجي والنباتي لأنها لا تتحمل هذه الأشعة الضارة والأشعة فوق البنفسجية، وبالتالي هي مثل درع حامل لسطح الأرض من وصول هذه الأشعة الضارة للكرة الأرضية.
وما المتوقع لهذا الأثر الحادث بالانكماش؟ هل يستمر الأوزون ليعود إلى طبيعته أم يعود الوضع نحو الاتساع مرة أخرى وتزداد الخطورة؟ أمان دكتورة شادن، نعلم أنك تحضرين قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ، هل لنا أن نتعرف هذه المشاركة؟ كيف وهم الملفات المطروحة؟
قمة المناخ في شرم الشيخ سوف هناك الكثير من الملفات الموضوعة على الطاولة. هناك ملفات منها التمويل، لأننا كما نرى اليوم أن المشكلة هي عبارة عن موضوع تمويل الضرر الذي يعني نتج عن موضوع المناخ. المشكلة اليوم أن الدول الفقيرة والنامية ليس لديها وسيلة من أجل أن تحضر لما يحصل في المستقبل من الانتقال نحو طاقة نظيفة، وتحتاج إلى كثير من الاستثمارات البنيوية واستثمارات أيضا للطاقة الشمسية والتحول نحو الطاقة النظيفة. فهو واحد من الملفات التي ستعرض على الطاولة موضوع التمويل، وأيضا ربما كيف سيكون ذلك، وخصوصا اليوم فيما يخص ربما مقايضة الديون أو المقايضة البيئية. المشكلة الأخرى التي سوف نتكلم يعني سوف يعني يضعها أيضا هي الالتزام بخفض الانبعاثات الحرارية وأيضا التحول نحو الطاقة النظيفة، خصوصا أن أوروبا بعد الأزمة الحالية عندها صعوبة في التحول يعني ونحو التحول نحو طاقة نظيفة، ولكن يتم استخدام الوقود الأحفوري والغازات والغاز، ولذلك يعني هناك نحتاج إلى استراتيجية واضحة لكل الدول النامية والدول الفقيرة والدول الغنية على حد سواء، لأن هناك لا حدود بالنسبة إلى كوكب الأرض. ايضا هناك موضوع بما يعني موضوع ايضا الغابات واحتراق الغابات والحفاظ على الغطاء النباتي وما حصل بسبب الحرائق، يعني هذا كمان موضوع مهم. فهناك بعض الامور يعني كثير، هي من اطول القمم التي ستكون يعني نراها، ومن الجميل في هذه القمه ان هناك دائما ايام متخصصه يعني متخصصة عن الطاقه تحول نحو الهيدروجين نحو الموضوع عن التلوث، فهي قمة طويلة.
شكرا جزيلا دكتورة شادن دياب، مستشارة الاتحاد الأوروبي لشؤون البيئة والمناخ. وإلى هنا مستمعين الأكارم نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج مرايا العلوم. شكرا جزيلا حسن إصغائكم، لقاء.